بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين، ونفعنا الله بعلومكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: من توضأ من إناء من ذهب هل يبطل وضوءه أم لا، وجزاكم الله خيرا؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، فقد اختلف العلماء رحمه الله في من توضأ من إناء ذهب أو فضة، أو اغتسل من إناء ذهب أو فضة، هل غسله ووضوءه صحيح؟ الجمهور على أن وضوءه وغسله صحيح، وذهب بعض العلماء إلى عدم صحة الطهارة، والصحيح مذهب الجمهور، وذلك لأن الوضوء وقع بواجباته وفرائضه التي يحكم بالصحة بوجودها. وأما بالنسبة لكون الإناء من ذهب أو فضة فإنه منفصل عن ذات الوضوء، والنهي عنه نهي عن منفصل لا متصل بالعبادة، ولذلك لا يقتضي فساد العبادة من هذا الوجه، فيحكم بإثمه وصحة وضوئه، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يلحق الطلاء باللون الذهبي الذي ليس بذهب، هل يلحق بالذهب في الحكم، وجزاكم الله خيرا؟
لا يلحق، إذا كان الإناء مطليا بالنحاس ولونه لون الذهب أو بالصفار أو بما يشبه الفضة، فإنه العبرة بالأصل لا بالشكل والاسم، فالصفة والاسم لا يؤثران في الحقيقة والجوهر، فما دام أن جوهر المادة ليس من الذهب ولا من الفضة فهو حلال ولا يقتضي الحكم بالتحريم، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل لفضيلة الشيخ: هل يجوز وضع الأسنان من الذهب، وجزاكم الله خيرا؟
الأصل أنه يضعها من غير الذهب، وذلك لأنه تنسد أو تحصل حاجة بغير الذهب والفضة، فإذا تعذر وجود غير الذهب والفضة جاز له ويبدأ بالفضة، فإن تضرر بالفضة بسبب الرائحة والنتن جاز له أن يضعها من الذهب. والدليل على ذلك أن ابن عرفطة جدع أنفه يوم كلاب، واشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأنف من حكمة الله عز وجل الذي تبارك وهو أحسن الخالقين سبحانه وتعالى ولا خالق سواه، أنه جعل الأنف يمنع من دخول القذر ويمنع من دخول النتن والهوام، وجعل في هذه الشعيرات الرقيقة صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى، فجدع أنفه فحصل الضرر، أن هذا يضر كثيرا فيدخل إلى داخل جوفه ويضر، ولو كان الهواء أو العج لا شك أنه يتضرر، فاشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جدع بمعنى قطع، فاشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجده، فأذن له أن يتخذ أنفا من فضة، فلما اتخذ الأنف من الفضة أنتن، يعني حصلت رائحة، لأن الفضة معدنها فيه نتن، فأنتن وأصبحت الرائحة كريهة، وتأذى واشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن له أن يتخذ أنفا من ذهب. هذا الحديث أصل عند العلماء رحمهم الله، ولكن فيه إشكال من جهة السند، والمنصوص عليه عند أهل العلم رحمهم الله هذا. فالأسنان الحمد لله موجود من المعادن الأخر ما يمكن أن تحصل به الحاجة وتسد به الحاجة، لكن إذا وجدت ضرورة فإنه يجوز وضعها، يجوز وضع الأسنان من الذهب بقدر الضرورة، فإذا انعدمت وزالت الحاجة فإنه يزيلها. ومن هنا يرد السؤال: إذا توفي وعليه أسنان من ذهب، فالمنصوص عليه عند بعض أهل العلم رحمهم الله في فتاوي أنه تزال هذه الأسنان من الذهب، لأنه قد زالت الحاجة خشية أن يعذب بها، ثم يفصل في زوالها، إذا أمكن إزالتها دون وجود الجرح والأذية والضرر فتزال، خاصة مع وجود بعض الأشياء الآن التي يتيسر بها ما لم يكن متيسرا في القديم، فيعمل بهذا الأصل. أما إذا كانت إزالتها فيها ضرر وتشويه فإنها لا تزال وتبقى، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أفيدونا حفظكم الله، ما الضابط في الحركات التي تبطل الصلاة؟ وهل إذا أخرج المصلي المناديل من جيبه واستخرج منها واحدة ثم أزال ما بفمه ثم وضع المنديل في جيبه مرة ثانية، فهل من فعل كل هذه الحركات فسدت صلاته؟ وجزاكم الله خيرا.
الحركات التي تبطل الصلاة اختلف العلماء في ضابطها، منهم من قال ثلاث حركات متتابعة متوالية، فإذا كانت أكثر من ثلاث حركات حكم ببطلان صلاته، تكون متوالية. والسبب في هذا قالوا إذا كانت غير متوالية مثلا في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية وفي الركعة الثالثة، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر ونزل وحصل الفاصل بين رقيه ونزوله صلوات الله وسلامه عليه، ومن هنا فرقوا بين المتتابع وبين غير المتتابع. وقال بعض العلماء إن الحركات لا تضبط بالعدد وإنما تضبط بالحقيقة، فإن كانت حقيقة الحركة لا تليق بالمصلي بحيث لو رآه شخص من بعيد لقال هذا في غير الصلاة حكم ببطلان صلاته، وأما إذا كان لو رآه لا تخرجه عن أصل الصلاة فإنها لا تؤثر. وهذا الضابط أقوى من الضابط الأول، أقوى من الضابط الأول، وحظه من النظر أبلغ. الأصل يقتضي أنه لا يجوز للمسلم أن يتحرك في صلاته، لكن إذا احتاج أن يتحرك إما أن يتحرك لمصلحة نفسه كأن يكون هناك ضرر عليه فيتحرك يتقدم أو يتأخر، رأى حية فتحرك تقعقع أو رأى عقرب فقتلها أثناء صلاته، فهذا يرخص له ما لم يتفاحش. ولذلك وردت السنة بالإذن بقتل الحية والعقرب. وكذلك أيضا دل على هذا الحكم حديث الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان في صلاة فتكعكع الصف الأول، يعني تأخر عليه الصلاة والسلام فتأخر الصحابة في الصف الأول، فقال ما شأنكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك تكعكعت فتكعكعنا. قال أما إنه قد أتاني إبليس بشهاب من نار فذعته، يعني خنقته، حتى وجدت برد لسانه على كفي. فقوله تكعكع أي أنه رجع، لما رجع عليه الصلاة والسلام لحفظ النفس، ومن هنا أحل الله عز وجل للمجاهد في سبيل الله أن يصلي وهو يضرب العدو، لأنه في هذه الحالة لابد أن يعتني بنفسه، فرخص الله له بالقتال في دفع الضرر، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فالمسلم إذا كانت ساعة القتال وساعة التقاء الصفين وتقابل الزحفين في الجهاد يجوز له أن يصلي وهو يضرب العدو. وطبعا ما يستطيع أن يركع ويسجد، يصلي بالأقوال الله أكبر سبحان رب العظيم وهو يضرب العدو، فهذه حركات خارجة عن الصلاة لكنها لإنقاذ النفس وحفاظا على النفس. ومن هنا إذا كانت الحركة لمصلحة الإنسان في دفع ضرر عن نفسه جازت، وأما إذا كانت الحركة لمصلحة الغير مما له اتصال بالإنسان كالأم تنشغل بصبيها وصغيرها، لو تركته ما عرفت كيف تصلي، فيجوز لها أن تحمله فتتعاطى الحركات أثناء قيامها ترفعه وأثناء سجودها تضعه، فهذه حركات، وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريعا للأمة، لأن النساء والأم من شأنها أن تتعلق بالصبية، فأبيح لها هذا الفعل لأنه دفع للمفسدة العظمى من فوات الخشوع، وهذا من حكمة الشريعة. فهذه الحركة لمصلحة الغير المتصلة بالإنسان، ومن هنا يجوز لك أن تقدم المتأخر في الصف لأن مصلحته ارتبطت بمصلحتك في إتمام الصف وتعديله، فهذه حركات لمصلحة الغير متصلة بالإنسان. لكن إن كانت مصلحة الغير منفصلة عنه فلا، قالوا يعني ما يتحرك ولا يفعل، مثل أن يرى شخصا على حالة ويريد أن ينبهها. أما إذا كانت المصلحة الحركة لمصلحة الصلاة فإنه يجوز للمصلي أن يتحرك لمصلحة الصلاة، مثل أن يرى فرجة في الصف الذي أمامه فيتقدم بخطوات يسيرة، ولا بأس في ذلك ولا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحرك لمصلحة الصلاة، فإنه رقى المنبر فكبر عليه عليه الصلاة والسلام، كما في حديث سهل بن سعد الساعدي في الصحيحين رضي الله عنه وأرضاه. فكبر عليه ثم ركع عليه ثم رفع ثم نزل القهقرى ثم سجد في أصل المنبر ثم قام إلى الركعة الثانية وطلع على المنبر ثم قال إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتكم، فجعل هذا من مصلحة الصلاة ومتعلقة بالجماعة تشريعا للأمة، فإذا كانت هذه الحركات المصلحة فلا بأس بها. أما ما ورد في السؤال من كونه يخرج المنديل، فالأصل أن المصلي يجوز له أن يبصق أثناء صلاته لورود السنة والإذن بذلك. الله أكبر. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا احتاج المسلم أن يتنخم وهو في صلاته أن لا يتنخم عن يمينه فيؤذي الذي عن يمينه، ولا يتنخم قبل وجهه، ولكن يتنخم تحت قدمه اليسرى فيبصق ثم يدفن نخامته بقدمه، وهذا حينما كانت المساجد من التراب، ولذلك تختص الرخصة بهذه الأحوال. أما إن كان في مسجد مفروش فإنه لا يتنخم على الفراش، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذنوب أمته وقال منها النخامة في المسجد، فلا يجوز أن يتنخم على الفراش، ولكن يتنخم في المنديل، فإذا جاءته النخامة واحتاج أن يخرج المنديل فلا بأس، ولكن ماذا يفعل؟ يدخل يدا واحدة إلى جيبه ويخرج المنديل منديلا واحدا، لأنه بدل أن يشتغل بيديه يستطيع أن يشتغل بيد واحدة، فيدخل يده في جيبه ويخرج منديلا واحدا. هذه طريقة. والطريقة الثانية أن يأخذ جيبه الأيسر ويسحبه إلى قريب من فمه، ويجوز له أن يعطف على جنبه كما يجوز له أن يعطف على الفراش، فالكل جائز ولا بأس به ولا حرج فيه، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخنا الكريم وفقك الله وفتح عليك، ما هي أفضل الطرق لضبط الفقه؟ وهل دراسة متن معين في مذهب معين من المنهجية الصحيحة لدراسة الفقه؟ وجزاك الله خيرا.
أفضل الطرق عاد الله المستعان. يا إخوان أشفقوا في السؤال والفتوى، لا يحسب أحد أنه كل سؤال يعني همل سهل أن تقول أفضل طريقة، أفضل الضوابط، أفضل الأصول، أفضل الكتب، أفضل التفاسير، أفضل كتب الفقه. هذا يحتاج أنك تكون قرأت جميع كتب التفاسير حتى تستطيع تشهد أمام الله أن هذا أفضلها، وتكون قرأت جميع كتب العقيدة حتى تشهد أمام الله أن هذا أفضلها. إذا سأل أحد عن أفضل كتب العلم قل لهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سأل عن أفضل كتاب في الحديث قل له صحيح البخاري وصحيح مسلم، لأنها من خيار الأحاديث التي اتفق عليها وتلقتها الأمة بالقول. فأشفق على من تسأل، قل ما هي الطريقة المعتبرة أو كذا أو نحو ذلك. على كل حال، الفقه لا بد فيه من منهجية، ونحن ذكرنا غير مرة أن متون الفقهاء هي خلاصة الفقه وزبدة الفقه. المطلوب من طالب العلم ما يلي: أولا قراءة المتن أكثر من مرة وضبط شكله، فإذا قرأ المتن أكثر من مرة قبل حضور الدرس. ثانيا إذا أمكن وجود شرح مختصر ليس فيه إسهاب وتوسع يحضر بقراءة هذا الشرح المختصر، وإلا اقتصر على القراءة والتكرار أكثر من مرة، وكلما كرر كلما كان ذلك أضبط له في المسائل والأحكام. الأمر الثالث إذا حضر في مجلس العلم فالأفضل أن ينصت ويركز، هذا أفضل شيء، أنه لا يشتغل بشيء إلا الإنصات والتركيز، لأن الله ما جعل لرجل من قلبين في جوفه، فينبغي أن يستفرغ همته لأن يسمع وأن يعي. إذا أراد أن يعلق بعض الأشياء فهذا خلاف الأفضل والناس يختلفون، لكن إذا الأفضل له أن ينصت إنصاتا كاملا ويستوعب ما يقال له. أمر الرابع بعد أن ينتهي من الدرس يرجع إلى بيته ويحرص دائما بعد مجالس العلم ألا يشتغل بغير العلم حتى يستصحب الخير والبركة والنعمة التي كان فيها، فإن الاشتغال باللهو بعد الذكر يذهب كثيرا من الخير ويكون الإنسان مع الغافلين والساهين. ولذلك شرع الله بعد الصلاة الأذكار التي بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها معقبات لا يخيب قائلهن، وأنها توجب غفران الذنوب إن كانت مثل زبد البحر، استتماما للخير واستدامة له. فطالب العلم بعد الدرس يحرص على أنه يرجع ويجلس مع نفسه أو يجلس مع طالب علم حضر المجلس، وهذه طريقة السلف الصالح رحمهم الله، فيجلس معه ويتذاكرون ماذا كان، فهذا يكمل نقص هذا. وهكذا الطريقة المعتبرة أنك أولا معنى العبارة الموجودة في المتن، ما هو المطلوب منك في قراءة المتن، معنى العبارة تفكك هذه العبارة معناها. ثانيا الحكم المستقى منها، دليل هذا الحكم، إذا فهمت معنى العبارة وعرفت الحكم المستقى منها وعرفت دليل هذا الحكم تقتصر على هذا، لا تدخل في خلافات العلماء ولا في الردود ولا في المناقشات حتى تضبط الفقه كاملا، ثم ترجع بعد ذلك إلى مرحلة ثانية ودرجة ثانية من الضبط، فتبدأ بسلم العلم كما ينبغي، تبدأ بصغار العلم قبل كباره. المشكل لطلاب العلم اليوم أنه يجلس في الحلقة أو يسمع عالما أو شيخا أو مدرسا ويأخذ منه، ثم يذهب إلى شيخ آخر، والله فلان رجح كذا، ما رأيكم؟ فلان أجاب بكذا، ما قولكم؟ قالوا قلنا قالوا قلنا، لا يبقى معه من العلم شيء، ولذلك تنزع منه البركة، ولربما يصبح نماما يوما من الأيام والعياذ بالله. فهذا من أسوأ ما يكون مما تمحق به البركة. ما كان العلماء يعرفون هذا، كانوا يعرفون لكل عالم وشيخ حقه وقدره في علمه. إذا جئت تطلب العلم على شيخ تأخذ عنه علمه بالدليل وتقف بين يدي الله عز وجل بحكم بدليله، ثم تقول يا رب أعتقد هذا لقولك لقول رسولك عليه الصلاة والسلام، حتى تتم ذلك وتعي وتفهمه، ثم تنتقل إلى من هو أعلم وأكثر ضبطا وأكثر توسعا، أو تنتقل إلى درجة أخرى من قراءة متون الأحاديث والدلالة منها ونحو ذلك. تبدأ حيث بدأ العلماء، من حيث بدأ العلماء والأئمة والكبار، تبدأ بصغار العلم قبل كباره رحمك الله حتى يفتح عليك وتضبط. بعض طلاب العلم يحس أن عنده طاقة، بمجرد ما يحضر يقرأ الشرح يستهين بالشرح، فينتقل إلى المطولات المغني والمجموع، منهم من يكتب شرحا مستقلا، ثم بعد فترة لا يمسك شيئا، إن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. فتبدأ بهذه الطريقة، لا يستهين الشيطان بك فيقول لك أنت طالب علم وأنت مستواك أكبر، ولذلك يغر طالب العلم بنفسه، لكن حينما يقول ما عندي علم، والحقيقة أننا ليس عندنا علم إلا إذا ورثنا عن أهل العلم، وهذا علم الصحف والصحفي الذي يذهب ويمسك الكتب ويقرأ منها، هذا ليس بعلم، لأن الله جعل العلم إيتاء لأهل العلم وجعله سلسلة متصلة من عالم إلى عالم حتى يتصل سندك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخذ العلم عن أهله. فهذا أمر مهم وينبغي على طالب العلم أن يعتني به. تكتب الخلاصة في كل مجلس ثم تراجع هذه الخلاصة وتكتبها في دفتر عندك، يعتبر أصل لهذا المتن الذي تقرأه. إذا فتح الله عليك وتوسعت رجعت إلى هذه الأصول، كما نرجع نحن إلى أصولنا التي كنا نتلقاها عن علمائنا ومشايخنا ووجدنا في ذلك من الخير والبركة ما الله به عليم، هذا الذي يوصى به طالب العلم. أما قراءة المذاهب فهذه مسألة مفروغ منها، لك سلف صالح تسير حيث سار وتأخذ من حيث أخذوا، ما من عالم جهبذ من العلماء إلا وقرأ مذهبا، والذي يتكلم في المذهبية ويقول لك لا تقرأ مذهب، لو سألته عن المذاهب لكان أجهل الناس بها، فمن جهل شيئا عاداه، وقد يكون جاهلا ويريد أن يغطي جهله بالمذاهب فيقول لك ما تقرأ المذاهب، لأنك ستسأل وتقول له ما الذي قرأت من الفقه وما الذي ضبطت من متون وما الذي تلقيت عن العلماء والأئمة حتى تفتي في الفقه، يقول لك أنا لا أعترف بالمتون الفقهية، لأنه يريد أن يستر جهله. لا يتكلم في هذه المتون إلا من يجهلها ويجهل قدر علمائها وأئمتها. لا حرج عليك أن تقرأ في المتون لكن بالدليل، الحرج التعصب وترك الحق وترك الدليل، أما أن تقرأ علما مستقى من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني الأمة في ضلال وهوى. تأتي هذه المتون أكثر من 10 قرون والأمة تتلمذ عليها ساكتون عن هذا المنكر، يعني كل هذه الأمة على ضلالة، إلا نحن اليوم الذي أفقنا فيه لكي نعلم ضلالتهم، على طالب العلم أن يكون مستبينا وأن يعرف الحق وأن يأخذه عن أهله، فلا حرج في قراءة المتون ما دام أنها تدعم بالأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحرج في التعصب. حتى ولو قرأت في الأحاديث واستقيت من الكتاب والسنة وتعصب، فإنك على ضلال حتى تترك التعصب. لا يجوز لأحد أن يعتقد في شيخه أنه كامل مكمل، لا يخطئ أبدا، بل عليه أن يعلم أنه بشر، ولكن له فضله في علمه وضبطه، فمتى استبان له حق عند غيره رجع إليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وأفضل رسله.